إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره من الصحابة، والحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. وفي حديث جابر عند الطبراني: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. حرم الله عز وجل ورسوله المضارة، وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله لا ضرر ولا ضرار، منهم من قالهما بمعنى واحد والتكرار للتوكيد، ومنهم من قال هناك فرق بين الضرر وبين الضرار، فالضرر أن يضر الإنسان غيره لينفع نفسه، والضرار أن يضر الإنسان غيره ولا ينفع بذلك نفسه، أي أنه إذا كان يبتغي نفع نفسه ويحصل من وراء ذلك ضرر على غيره فهذا من الضرر، وأما إذا كان يوصل الضرر إلى غيره من الناس ولا ينتفع هو بنفسه فهذا من الضرار. ومنهم من قال الضرر يكون من شخص لآخر، فإذا رد الشخص الآخر أي حصل الضرر من الجانبين فإنه يسمى ضرارا. وعلى كل معاشر المسلمين، فإن الضرر والضرار محرم في هذه الشريعة الإسلامية، بل إن الله ورسوله قد شرع رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحكام الشرعية من أجل دفع الضرر على المسلمين، وكثير من الأمور في هذه الشريعة الإسلامية شرعت من أجل قطع الذريعة لوصول الضرر إلى المسلمين. فعلى سبيل المثال، شرعت الشفعة في المعاملات لمنع وصول الضرر إلى الشريك، وهكذا أيضا منع البيع على بيع أخيه ليحصل منع وصول الضرر إلى المسلمين، وهكذا أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وعن أن يبيع حاضر اللباس، كل ذلك دفعا للضرر الذي يحصل للمسلمين. وكثير من الأحكام في أبواب المعاملات إذا تأملت تجد أنه ما يؤمر بشيء منها ولا ينهى عن شيء إلا من أجل دفع الضرر الذي يحصل لبعض المسلمين. ومن الأمور المحرمة في هذه الشريعة التي نهي عنها من أجل ما يحصل من ورائها من الإضرار بالناس ومن الإضرار بالغير الاحتكار، ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر وعلى ارتكاب هذا المحرم لهو ما يكون في نفوسهم من الشح والبخل الذي هو من أقبح الصفات ومن أدول الأدواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا جد بن قيس. على أننا نبخله، يعني متصف بصفة البخل. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجبوح. وجاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. فلا يحمل المحتكر على الاحتكار إلا الشح، والعياذ بالله. الشح مرض خطير يحمل الإنسان على استحلال ما حرم الله عز وجل، يحمل الإنسان على انتهاك المحرمات، والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبين أن الذين كانوا من قبلنا لما اتصفوا بالشح والعياذ بالله حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالحذر الحذر من هذه الصفة الذميمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي من يوق هذه الصفة الذميمة فأولئك هم المفلحون. ومعنى هذا أن هذا سبب من أسباب الفلاح، البعد عن الشر. إن الحامل على كثير من الناس إلى أن يحتكروا ويخفون السلع في وقت حاجة الناس إليها لهو ما في قلوبهم من حب الدنيا والهلع عليها والتنافس فيها، مع أن الله عز وجل حقر أمرها وبين أنها لا شيء. هذه الدنيا بما فيها من النعيم وبما فيها مما يذكره الإنسان ومن أرفع ما يكون مما يتنعم به الشخص ليست بشيء عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فيا أيها المحتكر، أيها المتعامل بهذه المعاملة المحرمة، تأمل في هذا الحديث العظيم، وهو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله، يدعو عليه بالتعاسة لأنه يصير عبدا للدينار والدرهم، يدعو عليه بالتعاسة إلى مستوى أنه دعا عليه أنه إذا أصيب بشوكة في جسده أنها لا تخرج من جسده وإذا شيك فلا انتقش. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان من هذه الأصنام. معاشر المسلمين، إذا المطلوب من المسلمين لا سيما عند حلول الأزمات وعند احتياج الناس أن يحصل التآخي وأن يحصل الإيثار وأن تحصل المواساة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل ما جاء في فضل من يصبر على المعتدين ومن يفرج عن المسرفين كرباتهم، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معتر يستر الله عليه، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه، ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي بعض الروايات: والله في عون العبد ما دام العبد في في عون أخيه، والله في عون العبد. ما دام العبد في عون أخيه، معاشر المسلمين، إن الاحتكار يعتبر ظلما يظلم به أولئك الذين يحتكرون غيرهم من المسلمين، ممن لا يجدون هذه السلع وممن يبحثون عنها لاحتياجهم إليها. والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه سبحانه وتعالى على عباده ونهى عنه، فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: ألا فالبعد البعد عن هذه الصفة السيئة، وعلينا جميعا أن نتصف بالمواساة، لا سيما في أزمنة حلول المصائب والمهمات. ينظر المسلم في حال أخيه المسلم ويواسيه مما أعطاه الله عز وجل، فإن هذه من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله. وهذا هو حال أهل اليمن في القديم والحديث. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأشعريين والأشعريون من بلاد اليمن، وهم من قوم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي إذا جاعوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم في السوية، يجمعون ما عندهم في إناء واحد ثم يقتسمونه بينهم في السوية حتى لا يبقى عند شخص زيادة على ما عند أخيه. هذه هي المواساة التي كان عليها أهل اليمن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزال عليها الصالحون من عباد الله من أهل هذه البلاد ومن غيرها. وكم من أحوال تمر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في غزوات، وينقص ما عندهم من الطعام والزاد، فيأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا ما عندهم في لقاء، ثم يدعو عليهم البركة، ثم يأخذ كل إنسان في إنائه، أو يقتسمون ما عندهم بالسوية. أولئك الرجال الذين أثنى الله عز وجل عليهم بهذه الصفات العظيمة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد. معاشر المسلمين، إنما يصاب به المسلمون وغيرهم من المصائب فإنما هي بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والواجب علينا جميعا أن نبادر بالرجوع إلى الله عز وجل وبالتوبة إليه سبحانه وتعالى، والإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن أسباب رفع البلاء الدعاء، ماذا من أسباب رفع البلاء؟ التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى، لأن البلاء إذا كان بسبب الذنوب فهذه الذنوب تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى استغفار. قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وحصول كذلك أيضا الغلاء وغير ذلك، هذه عقوبات من الله عز وجل من أجل أن يحصل الرجوع إلى الله، من أجل أن يحصل التضرع إلى الله. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وفي الآية الآنفة الذكر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمطلوب هو الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه سبحانه وتعالى والاستغفار مما يحصل من العبد في هذه الحياة الدنيا من الذنوب والمعاصي. وهكذا يجأر العبد إلى ربه بالدعاء في أوقات الإجابة ويتحرى دعاء الله سبحانه وتعالى بخشوع وتذلل بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى ليفرج عن المسلمين ما حل بهم في هذه البلاد. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب ذات يوم على المنبر إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، أو قال: هلكت الشياه وغير ذلك، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الصحابة أيديهم رضي الله تعالى عنهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بنزول الغيث وبحلول الغيث، واستجاب الله دعوته. وهذه إحدى الكيفيات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالاستسقاء، الدعاء في آخر الخطبة مع تأمين الناس، إضافة إلى الكيفية المعروفة وهي خروج الناس إلى صعيد واحد ثم صلاة الاستسقاء المعروفة مع خطبتها ودعاء الله عز وجل وتحضير الرداء. هذه كيفية أخرى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد مكرا أو كيدا أو سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا أو مكرا أو كيدا فاجعل تدبيره تدبيرا عليه، واكفِ المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الجالسين. اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترفع عنا ما حل بنا، ان ترفع عنا ما حل بنا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم اسقنا غيث الايمان في قلوبنا وغيث الرحمه في اوطاننا. اللهم اسق البلاد والعباد والشجر والدواب. اللهم اغثنا، اللهم انا نتضرع اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان من اراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده تدميرا عليه. اللهم اجعل كيده تدميرا عليه. اللهم رد كيده في نحورهم واكف المسلمين شرورهم بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.